درر المسائل في العالم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الأول فلا شيء قبله، والآخر فلا شيء بعده، والظاهر فلا شيء فوقه، والباطن فلا شيء دونه، وهو بكل شيء عليم سبحانه. هو القائل عن نفسه: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة، وكشف الله تعالى به الغمة ومحى به الظلمة، وجاهد في سبيل دينه حتى أتاه الله اليقين. فاللهم اجزه عنا وعن والدينا وعن المسلمين خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. اللهم أحينا على سنته، وتوفنا على ملته، واحشرنا تحت لوائه، واسقنا من حوضه الشريف شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، واجمع بيننا وبينه كما آمنا به ولم نره، ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله. اللهم آمين يا رب العالمين. وأصلي وأسلم على رسوله الكريم وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، أهلا ومرحبا بكم عبر شاشة قناة الرحمة الفضائية في برنامجكم درر المسائل، سائلا المولى عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. إخوة الإيمان وأحبة الإسلام، هذا هو اللقاء الرابع عشر فيما يتعلق بالعقيدة من برنامجكم درر المسائل، وهذا هو اللقاء الثاني مع الشيعة، حيث ذكرت نفسي وحضراتكم الأكارم ببعض الفروقات بين معتقد أهل السنة والجماعة والشيعة الرافضة. ففي اللقاء المنصرم تكلمت عن القرآن الكريم وعن الحديث النبوي الصحيح وعن الصحابة. معتقد أهل السنة والجماعة في القرآن الكريم والحديث النبوي والصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم ومعتقد الشيعة الرافضة في القرآن الكريم والحديث النبوي والصحابة الكرام. واليوم يسعدني أن أتمم بقية الحديث مع حضراتكم في الفروقات بين معتقد أهل السنة والجماعة والشيعة الرافضة، بادئا بعقيدة التوحيد. فأهل السنة أهل السنة والجماعة، عكسهم أهل البدعة والفرقة، وأهل السنة والجماعة هم الذين تمسكوا بما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فأهل السنة يؤمنون أن الله هو الواحد القهار لا شريك له في ربوبيته ولا في ألوهيته ولا في أسمائه وصفاته، بمعنى أنهم يقولون أن توحيد الربوبية هو توحيد الله بأفعال الرب كالخلق والملك والتدبير والإحياء والإماتة ومعرفة الغيب. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، كما بين ذلك ربنا جل وعلا في كتابه الكريم. نعم، فيا عبد الله انظر إلى السماء وارتفاعها، وإلى الأرض واتساعها، وإلى البحار وأمواجها، وإلى الشمس وشعاعها، وإلى الأفلاك ومدارها، وكل ما هو ظاهر وما خفي وما غاب وما حضر، الكل يشهد بجلال الله ويقر بكمال الله، يذكرنا وننساه ويسترنا ولا نخشاه. لو أمر الأرض لابتلعتنا في بطنها، ولو أمر البحار لأغرقتنا في معينها، ولكن يؤخرنا إلى وقت أقته وإلى أجل أجله، ولا بد لنا وكل نفس من المرور عليه والوقوف بين يديه، يذكرنا أعمالنا ويعدد علينا أفعالنا. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فكل منا سيسأل عن النقير والفتيل والقطمير، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. إخوة الإيمان، وكل شيء أحصيناه كتابا. أهل السنة والجماعة يقرون بتوحيد الربوبية، توحيد الله بأفعال، توحيد الرب بأفعال العباد. نعم، توحيد الربوبية توحيد الله بأفعال الرب، توحيد الله جل وعلا بأفعال الرب، توحيد الله جل وعلا بأفعال الرب من الخلق والملك والتدبير والإحياء والإماتة ومعرفة الغيب. وهذا التوحيد لم ينكره أحد إلا الدهرية فيما سلف، والشيوعية في زماننا، حيث يقولون لا إله، والحياة مادة، والدين أفيونة الشعوب، والملكية للجميع. هذا منهج الشيوعية، نسأل الله أن يطهر البلاد والعباد منهم. وأما توحيد الألوهية الذي يقر به أهل السنة والجماعة، وهو توحيد العبادة، وإن شئت فقل هو توحيد النية وإرادة القصد. فصل لربك وانحر، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لمن؟ لله رب العالمين لا شريك له، بذلك أمرت وأنا أول المسلمين. أي أن تصرف توحيد الألوهية الذي يدعى توحيد العبادة، الذي يسمى توحيد النية وإرادة القصد، وهو أن تجعل صلاتك وصومك وزكاتك وعمرتك وحجك وحلفك حلفك وعياذك ولياذك وذبحك ونذرك واستغاثتك وخوفك ورغبتك ورهبتك وخشيتك وتوكلك ومحبتك وطوافك حول الكعبة، كل ذلك يكون لله ومن أجل الله. فإن صرف منه شيء لغير الله كان شركا والعياذ بالله. وربنا جل وعلا قال وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وربنا جل وعلا قال فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. نعم بارك الله فيك. ثم ماذا؟ إذن توحيد الألوهية هو الفيصل بين الموحدين والمشركين، حيث قال المشركون أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. متى؟ حينما ذهب المشركون إلى أبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له إن ابن أخيك سفى أحلامنا وعاب آلهتنا، وإن كان يريد ملكا ملكناه علينا حتى لا نقطع أمرا دونه، وإن كان يريد مالا جمعنا له الأموال حتى يكون أكثرنا مالا، وإن كان به مسا من الجن حضرنا له أحسن الأطباء. فلما ذهب أبو طالب إلى ابن أخيه إمام النبيين وخاتم المرسلين وخليل الرحمن أول من يقرع باب الجنة صلوات ربي وسلامه عليه، ماذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال له يا عماه أنا أريدهم على كلمة واحدة، إن قالوها دانت لهم بها العرب ودفعت العجم لهم بها الجزية. ما هذه الكلمة؟ لا إله إلا الله. فلما حمل أبو طالب هذه الكلمة الطيبة المباركة التي أنزل الله من أجلها الكتب وأرسل من أجلها الكتب وخلق الجنة والنار وقسم الناس إلى شقي وإلى سعيد، قال أبو طالب للمشركين مبلغا لهم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ابن أخي يريدكم على كلمة واحدة إذا قلتموها معتقدين بها دانت لكم بها العرب ودفعت العجم لكم بها الجزية. قالوا وأبيك عشرة، هو يريد كلمة نعطيه عشر كلمات، فما هذه الكلمة؟ فقال لا إله إلا الله. فقالوا منفضين ثيابهم مستنكرين أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وهذا يدلل على أنهم كانوا يعرفون أن لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله، معناها لا إله نفي الألوهية عن غير الله، إلا الله إثباتها لله تعالى وحده الذي على العرش استوى. نعم تخلية وتحلية، كفر بالطاغوت وإيمان بالله. نعم فبارك الله فيك. توحيد الألوهية هو الفيصل بين الموحدين والمشركين. فالألوهية أن تكون صلاتك وصومك وزكاتك وعمرتك وحجك وحلفك وذبحك ونذرك واستغاثتك وطوافك حول الكعبة ومخافتك ومحبتك وخشيتك وتوكلك ورغبتك ورهبتك وإنابتك وعياذك ولياذك فقط لله جل وعلا. فإن صرف من ذلك شيء لنبي مرسل أو لولي مقرب أو لملك من الملائكة أو لحجر أو شجر أو جن أو لغير ذلك كان والعياذ بالله شركا أكبر يخرج صاحبه عن ملة الإسلام. والله جل وعلا قال في كتابه الكريم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وقال تعالى ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وأما توحيد الأسماء والصفات الذي يثبتها للسنة والجماعة أن تثبت لله تعالى ما أثبته لنفسه في كتابه الكريم وما صح على لسان رسوله الأمين صلى الله عليه وسلم من أسماء الله جل وعلا وصفاته بدون تكييف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تحريف. أي نعم. فالمعطلة كالجهمية يعطلون صفات الله وينكرون بعض الأسماء والصفات، وغلاة الجهمية ينكرون الأسماء والصفات ككل وبدون تحريف، لا يقولون مثلا على استوى، استولى الرحمن على العرش، استوى ما معنى استوى؟ على وارتفع. ماذا تقول الأشاعرة والمعتزلة؟ يقولون استوى أي استولى، وكأن العرش كان ملكا لأحد فأتى ربنا جل وعلا فاستولى عليه واغتصبه، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وهذا كلام باطل. نعم، وإنما استوى كما ذكر غير واحد من السلف هي بمعنى على وارتفع. نعم، بارك الله فيك. يد الله فوق أيديهم، نثبت أن لله تعالى يد، لكن كيف يد الله؟ نقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أما الأشاعرة وغيرهم يحرفون فيقولون أن اليد هي القوة أو هي النعمة إلى غير ذلك، كما أن رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم قال في صحيح مسلم إن الله يتنزل في الثلث الأخير من الليل. فنحن معاشر أهل السنة والجماعة نثبت أن الله تعالى يتنزل تنزلا يليق بجلاله، فإذا سئلنا عن كيفيته قلنا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أما الأشاعر وغيرهم يقولون إن رحمة الله جل وعلا هي التي تتنزل، وهذا تحريف، فيكون نثبت الاسماء والصفات بدون تعطيل ولا تحريف ولا تمثيل. وهناك من يماثل صفات الخالق المخلوق بصفات الخالق، فالمخلوق له سمع والله له سمع، لكن هل سمع المخلوق كسمع الخالق؟ حاشا وكلا. هل بصر المخلوق كبصر الخالق؟ حاشا وكلا. فربنا جل جلاله يسمع دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء، وقد أتت خولة رضي الله تعالى عنها تشكو زوجها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها قريبة منهما تسمع كلمة ويغيب عنها كلمات. وربنا جل وعلا من فوق سبع سماوات أنزل قرآنا يتعبد بتلاوته ويتحاكم إليه ويتدبر فيه ويستشفى به إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. قال جل وعلا فيه قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. نعم، بارك الله فيه. فلا يمكن لعاقل أن يجعل صفات المخلوق كصفات الخالق، فأنت سمعك محدود وبصرك محدود وعقلك محدود وكل شيء فيك محدود، أما ربنا الذي في السماء، أما إلهنا الذي على العرش استوى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وبدون تكييف أي لا يعلم كيفية الصفة إلا الله جل جلاله. ولذلك لما سئل إمام دار الهجرة مالك بن أنس ثاني الأئمة الأربعة رحمه الله في قول الله تعالى الرحمن على العرش استوى طأطأ رأسه وعلاه الرحضاء ثم رفع رأسه بعد هنيهة وقال رحمه الله الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة ومن الله الرسالة. أخرجوه فإنه مبتدع، أي الذي سأل عن كيفية الاستواء. نعم، بارك الله فيكم. إذن نحن معاشر أهل السنة والجماعة نسير على ضرب سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، ونتمسك بطريق صديق الأمة الأكبر وفاروق الأمة وذي النورين وأبي الحسنين، ومن كان على طريقهم كأبي حنيفة ومالك والشافعي وابن حنبل، وهذا في المعتقد والعبادة والمعاملة والأخلاق والسلوك والأمور ككل من الألف إلى الياء. نعم يا عباد الله، بارك الله فيكم. وذلك انطلاقا من قول ربنا الكريم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وانطلاقا من قول نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الذي رواه أبو داود والترمذي في سننيهما بإسناد حسن صحيح من حديث العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وكذلك الحديث الثابت عند أبي داود وأيضا والترمذي بإسناد حسن حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة. قالوا: ما هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي، أو كما قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إذن إخوة الإيمان وأحبة الإسلام أهل السنة والجماعة الذين يتمسكون بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام رضوان الله تعالى عليهم وعلى رأسهم الخلفاء الراشدين، يقرون بتوحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، نعم، وذلك بدون تكييف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تحريف. أما الشيعة الرافضة يؤمنون بالله تعالى، نعم، وبوحدانيته، ولكنهم يشوبون هذا الاعتقاد بتصرفات شركية، فهم يدعون عبادا غير الله، نعم، ويقولون: يا علي، يا حسين، يا زينب، فيستغيثون بالخليفة الراشد الرابع أمير المؤمنين أبو الحسن علي بن أبي طالب. هل هذا يجوز؟ الجواب لا، هذا من الشرك الأكبر. هل يجوز أن تستغيث برسول الله محمد صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا، إنما الاستغاثة بالله جل جلاله، أما أن تستغيث بنبي مرسل أو ولي مقرب أو ملك من الملائكة أو جني أو شيطان أو عفريت أو مارد أو حجر أو شجر، فكل هذا من الشرك الذي قال الله جل وعلا فيه: إن الشرك لظلم عظيم. نعم، احذروا ذلك يا عباد الله، بارك الله فيكم. فهم ينذرون لغير الله، ويذبحون لغير الله، ويطلبون من الأموات الذين لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، ويعتقدون أن قضاء الحوائج بيد علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وبيد الحسين بن علي، وبيد زينب، إلى غير ذلك. ولهم أدعية وقصائد كثيرة تؤكد هذه المعاني الشركية الكفرية، وهم يتعبدون بها ويعتقدون أن أئمتهم معصومون. أئمتهم معصومون؟ هذا عين الباطل، فليس عندنا معصوم إلا الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وهم يعتقدون، أي الشيعة الرافضة، أن أئمتهم يعلمون الغيب، وليس هناك أحد يعلم الغيب إلا الله. ومن اعتقد أن هناك من يعلم الغيب غير الله فقد كفر كفرا أكبر، فإن الله جل وعلا قال: عالم الغيب لا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى، نعم، الرسول. فالله جل جلاله يطلع الرسل والأنبياء على بعض الغيب وليس كل الغيب. أما الرسول نفسه أو النبي لا يعرف شيئا من الغيب البتة إلا ما أطلعه الله تعالى عليه، فكل من ادعى معرفة الغيب فهذا يكفر، نسأل الله النجاة والسلام. وهم يدعون يزعمون أن أئمتهم معصومون من الخطأ وأنهم يعلمون الغيب ولهم في الكون تدبير، يعني يدبرون الكون، أقطاب أوتاد، والشيعة هم الذين يعني اخترعوا التصوف، وذلك لتكريس المعاني المنحرفة، ويزعمون أن هناك نعم طيب ويزعمون أن هناك قدرة خاصة للأولياء والأقطاب وآل البيت. فاصل ونواصل إن شاء الله. فكونوا
أوسكار تي في شوب دائما لها السبق. المنتج الأول للدكتور أسامة حجازي، من الطبيعة استخرجناه ولوجهك صنعناه ليصبح وجهك كوجه القمر. إليكم الطب البديل بالتطبيق العملي والسبق الفريد من نوعه الذي طال انتظاره، وجه القمر مون فيس، الكريم الأول من نوعه الذي يتخلل داخل طبقات البشرة ويعالج كل طبقة على حدة ليعطي نتائج مبهرة وسريعة.
البشرة زي ورق الورد، محتاجة في التعامل رقة وعلم وطب صح.
وجه القمر
زي نقطة الندى على الورد.
وجه القمر
بشرتك هتكون في رقة ونعومة ولون ورق الورد.
لإزالة الهالات السوداء تحت العين، إزالة التجاعيد من الوجه والرقبة واليدين، يعني مع مون فيس انت دايما بشرتك شابة ونضرة وما فيش علامات السن اللي بتظهر على الوجه. إزالة حب الشباب نهائيا وإزالة آثاره، نعم إنه وجه القمر ليجعل وجهك كالبدر. إزالة الآثار الناتجة عن استعمال المكياج المفرط بفضل كريم مون فيس، فهو يحفز مادة الكولاجين التي تعيد للبشرة الحيوية والنضارة. وجه القمر.
أنا الحقيقة عايز أشكرك على الكريم بتاع وجه القمر، جبت لابني علشان حب الشباب وهو الحقيقة استعمله وجاب نتيجة كويسة جدا معاه. أنا جبت أبوه تانية ليه أنا شخصيا برضو علشان يعني أنا راجل كبير شوية فن، فقلت إيه هجربها في موضوع بقى التجاعيد بتاع الوجه وكده يعني. الحمد لله رب العالمين، ربنا يكرمك ويبارك في علمك ويبارك فيك.
وجه القمر.
عايزه اقول لك يا دكتور ان كريم وجه القمر عايزه اشكر حضرتك عليه بصراحه، حل لي كل مشاكل البشره، الهالات السودا راحت خالص، كنت بشتكي من بقع زي كده كل اختفى. انا كنت استخدمت كريم وجه القمر وصراحه انا عايزه اقول والله بسم الله ما شاء الله، الله يبارك لك يا رب، الكريم جميل جدا وخلى بشرتي كلها لون واحد.
الله يبارك في عمرك. الحمد لله.
وزال الشوائب، انا كنت بعاني خالص من البشره بتاعتي واشعه الشمس وتعقدت حاجات كتيره ورحت دكاتره كتير جدا، بس الحمد لله.
وجه القمر مون فيس، نعدك ببشره كملمس الاطفال. اتصل لنصلك اينما كنت. تليفون رقم 25 25 55 44، او تليفون رقم 011 55 34، او تليفون رقم 011 52 156.
حياكم الله وبياكم وبارك الله فيكم. فالشيعة الرافضة نسأل الله العفو والعافية يزعمون أن هناك قدرة خاصة للأولياء والأقطاب وآل البيت، وأكدوا في أتباعهم معاني الامتياز الطبقي في الدين، وأن ذلك ينقل لأبنائهم بالوراثة، وكل ذلك لا أصل له في الدين، لا أصل له في الدين، ومعرفة الله تجب عندهم بالعقل لا بالشرع، معرفة الله عندهم بالعقل لا بالشرع. أما معرفة الله عند أهل السنة والجماعة تكون بالشرع وبآيات الله قبل العقل الذي قد لا يهتدي، ثم يتفكر الإنسان بعقله ليطمئن. أما عندهم معرفة الله تجب عندهم بالعقل لا بالشرع، وما جاء في القرآن هو مجرد تأكيد لحكم العقل وليس تأسيسا جديدا. نسأل الله العفو والعافية. يبقى أول شيء ذكرت نفسي وحضراتكم به اليوم في الفروقات بين معتقد أهل السنة والجماعة الشيعة الرافضة عقيدة التوحيد. أسأل الله أن يحييني وإياكم على عقيدة التوحيد، وأن يقبضني وإياكم على لا إله إلا الله بصدق محمد رسول الله باتباع قلبا وقالبا ظاهرا وباطنا، فإنه ولي ذلك والقادر عليه، اللهم أمين. أي والله فإن العبرة يا إخوان بحسن الخاتمة، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال في الصحيحين حديث ابن مسعود: والذي نفسي بيده إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني في هذا اليوم هذه الليلة رؤية الله. أهل السنة والجماعة يعتقدون أن أهل الجنة ينعمون بلذة النظر إلى وجه الله الكريم. أسأل الله لي ولوالدي ولذريتي والمشاهدين والمشاهدات أن يمن المنان عليهم بلذة النظر إلى وجهه الكريم. اللهم تفضل علينا يا رب إحسانا منك بهذه النعمة العظيمة، ولا تحرمنا منها بفضلك وإحسانك وحولك وطولك يا رب العالمين. قولوا آمين يا أخوان، آمين 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 يا رب العالمين. نعم، فربنا جل وعلا يقول: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. والله جل وعلا يقول أيضا في كتابه الكريم: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، والحسنى هي الجنة والزيادة هي النظر إلى وجه الله الكريم. والله جل وعلا قال: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. والمزيد كما بين أهل السلف النظر إلى وجه الله الكريم. والله جل وعلا بين عن أهل الكفر فقال تبارك وتعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فمفهوم المخالفة أن أهل التوحيد والسنة أهل الجنة ينعمون بلذة النظر إلى وجه الله الكريم، إذا كان أهل الكفر أهل النار سيحجبون عن رؤية رب العالمين، فأهل الجنة سينعمون بالنظر إلى وجه الله الكريم. هذا مفهوم المخالفة. وقد ثبت صح أن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدر. ليلة البدر ليلة إيه؟ أيوة بسألك أنت. أيوة ليلة الإيه؟ التمام، يعني ليلة الرابع عشر. فقال صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته. أي نعم. فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. صلاة قبل طلوع الشمس اللي هي الفجر، وقبل غروب الشمس اللي هي العصر. ولذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الصحيحين من حديث أبي موسى رضي الله عنه: من صلى البردين دخل الجنة، والبردان هما الصبح والعصر كما تعلمون. نعم، بارك الله فيك. أيوة، فسلمك الله. معتقد أهل السنة والجماعة أن أهل الجنة سينعمون بلذة النظر إلى وجه الله الكريم. وأما الشيعة الرافضة فيقولون إن رؤية الله لا يمكن لا في الدنيا ولا في الآخرة. أما أهل السنة والجماعة يقولون إن الله لا يرى في الدنيا، أي نعم، ولكن أهل الجنة يتمتعون بلذة النظر إلى وجهه في الآخرة. وأما الشيعة الرافضة يقولون رؤية الله غير ممكنة لا في الدنيا ولا في الآخرة، أي نعم. وهذا معتقد باطل بلا شك، لأنه يصطدم مع النصوص الكريمة من القرآن العظيم وصحيح السنة المطهرة مما تلوته على مسامع حضراتكم ومما ذكرته من كلام حبيب قلوبكم الذي لا ينطق عن الهوى محمد رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. صلى على الحبيب قلبك طيب عليه الصلاة والسلام. كذلك الغيب يا إخوان، الغيب، أي نعم، عكسه إيه؟ أيوة، عكس الغيب يا أخي، الغيب عكسه الشهادة، أي نعم. فربنا جل وعلا عالم الغيب والشهادة، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم سبحانه وبحمده، أي نعم. أهل السنة يعتقدون أن ربنا جل وعلا اختص نفسه بإيه؟ بالغيب، وإنما أطلع أنبياءه ومنهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، صلى على الحبيب صلى الله عليه وسلم قلبك يطيب صلى الله عليه وسلم، ومنهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم على بعض أمور الغيب. يعني أنتم تعلمون مثلا النبي عليه الصلاة والسلام مر على قبرين كما ثبت في البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، فوجدهما يعذبان فقال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، أما الأول فكان يتبول ولا يستنزه من بوله، وأما الثاني كان يمشي بين الناس بالنميمة. هذا الذي يدور في القبر إن كان عذابا أو نعيما هذا بالنسبة لنا غيب، أي نعم. فمن الذي أخبر رسولنا صلى الله عليه وسلم؟ الذي أخبره هو ربنا جل وعلا الذي يعلم السر وأخفى. أطلع رسوله صلى الله عليه وسلم على أن هناك من يعذب في هذا القبر، هذا على سبيل المثال وليس الحصر. نعم، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لسراقة بن مالك ابن جعشم ارجع ولك ثواري كسرى أو كما قال عليه الصلاة والسلام، متى تحقق هذا؟ تحقق هذا في خلافة عمر بن الخطاب صلى الله عليه وسلم. فتخيل أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج، يعني كان في مكة مستضعفا هو من معه من الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم، وخرج مهاجرا من مكة إلى المدينة، وسراقة بن مالك خرج ليدركه ويأتي به حيا أو ميتا لينال 100 ناقة كما وعدوه المشركون بذلك، فيقول له ارجع ولك سواري كسرى. من الذي أطلع رسولنا صلى الله عليه وسلم على هذا الغيب؟ إنه الله. تفضل اتصال تفضل. تفضل يا أبو محمود.
السلام عليكم.
حياك الله يا أبا محمود، عليكم السلام وبركاته.
فضيلة الشيخ، في آية في سورة مريم. ألو.
تفضل.
في آية فضيلة الشيخ في سورة مريم بتقول لما توفيتني كنت أنت الرقيب علي. عايز من فضيلتك تفسير للآية دي.
بارك الله فيك. كما لا يخفاك أن عيسى ابن مريم يعني اليهود يقولون أنه ابن زنا والعياذ بالله، والنصارى يقول بعضهم يقول عيسى هو الله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، وبعضهم يقول عيسى ابن الله، والله جل وعلا قال عن نفسه قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ونحن أهل السنة والجماعة عقيدتنا في عيسى ابن مريم أنه واحد عبد الله ورسوله، 2 وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، 3 هو أحد أولي العزم الخمسة، 4 أولي العزم الخمسة نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد. خمسة عيسى ابن مريم لم ما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. ستة عيسى ابن مريم حي يرزق وهو في السماء الثانية مع ابن خالته يحيى عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. سبعة عيسى ابن مريم عليه السلام سينزل إلى الأرض بأمر الله تعالى وسيصلي مأموما بالمهدي، والمهدي ليس برسول ولا نبي ولا صحابي، ومع ذلك سيقدم المهدي عيسى للإمامة فيقول له عيسى إمامكم فيكم يا أمة محمد تكرمة الله لهذه الأمة، ويصلي عيسى ابن مريم الرسول أحد أولي العزم الخمسة مأموما بالمهدي. سبحان الله. أي نعم. وعيسى ابن مريم عليه السلام ثامنا سيقتل الدجال عند باب لد في فلسطين. وتاسعا عيسى ابن مريم سيدعو إلى شريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. عاشرا الإمام الذهبي قال أن عيسى ابن مريم رسول وصحابي. أما أنه صحابي لأنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج وسيدعو إلى شريعة محمد نبينا صلى الله عليه وسلم. وأنت تعلم أن النوم يطلق عليه الوفاة، فهناك يعني موتة صغرى وموتة كبرى، وأما الموتة الصغرى فهي النوم، وأما الموتة الكبرى هي التي يموت الإنسان فيها فلا يقوم إلا يوم البعث الذي قال الله جل وعلا فيه زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى ورب لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. إذن عيسى ابن مريم لم يمت، وإنما هو حي يرزق في السماء وسينزل الأرض ليقتل الخنزير ويكسر الصليب ويضع الجزية، نعم، ويدعو إلى شريعة سيدنا إمام النبيين وخاتم المرسلين خليل الرحمن الذي أوتي جوامع الكلم وأحلت له الغنائم وجعلت له الأرض مسجدا وطهورا الذي أرسل إلى الناس كافة عليهم الصلاة وأفضل السلام جميعا، والله أعلم. نعم نعم.
ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام وبركاته. فضلي.
بارك الله فيك شيخنا أبو بكر وأطال الله لنا في عمرك وعز الإسلام
وأسلمنا
بك. وأحمد الله أنني عشت وسأموت في زمان قناة الرحمة المباركة وعلمائنا الأجلاء. في آية كريمة في سورة القصص، أولا أسألك الدعاء كما في جميع الحلقات، فأنا سبحان الله دعاء فضلتك لي بيبقى مبارك إن شاء الله، وتدعو لابنتي بأن يتم لها زواجها على خير. ثانيا فيه آية كريمة في سورة القصص في قوله تعالى ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه.
هذا من شيعته.
الله العظيم. هذا من شيعته وهذا من عدوه. صدق الله العظيم. عاوز أعرف معنى هذه الآية الكريمة وما المقصود بلفظ هذا من شيعته وعلى الذي من عدوه، وهل لفظ شيعته هذا المقصود به الشيعة الآن؟ وجزاكم الله عنا كل خير والسلام عليكم.
الله يكرمك. أسأل الله أن ييسر الزواج لابنتك ولجميع الشابات المؤمنات القانتات التائبات، وأن يشغلني وإياك والمشاهدين والمشاهدات بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل أقوالنا وأعمالنا خالصة لوجه الله الكريم وفيها اتباع النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. هذا من شيعته، أي هذا من أتباعه المؤمنين به السائرين على ضربه، وهذا من عدوه الذين لم يوفقوا للإيمان به، والله المستعان. وليس المقصود بشيعته أي الشيعة، لا، وإنما شيعته أي أتباعه وأنصاره الذين وفقوا للإيمان به، وعدوه الذين لم يوفقوا للإيمان به وابتلوا بالكفر عياذا بالله. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحييني وإياكم على لا إله إلا الله بصدق، محمد رسول الله باتباع قلبا وقالبا ظاهرا وباطنا، وأن يقبضنا على ذلك، فإنه ولي ذلك والقادر عليه، آمين. نعم فضلي أمة الله، فضلي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته.
لو سمحت كنت عاوز أسأل حضرتك.
ارفعي صوتك يا أختاه.
لو سمحت كنت عاوز أسأل حضرتك سؤال. حضرتك أنا عندي 17 سنة.
نعم.
أنا وصديقتي عايزين نرتدي النقاب. بس يعني أبويا وأمي وأبوها وأمها رافضين.
إيه؟
أبويا وأمي وأبوها وأمها رافضين. على اساس ان احنا لسه صغيرين، وكمان والدي بيقول ان الانسان يعني البنت كفايه حجابها الشرعي اللي هو الخمار عادي، لكن النقاب بيكون للي هم جمالهم فاتن.
أو الجواب بحول الملك الوهاب. اولا انا اشكرك يا ابنتي على حسن اهتمامك بدينك ومخافتك من الله جل وعلا واصرارك على النقاب. وثانيا أنا أقول لك والبنات المسلمات في الدنيا كلها إن النقاب محل خلاف بين أهل العلم، منهم من قال بفرضيته ومنهم من قال باستحبابه، ولم يقل أحد من أهل العلم المعتبرين ببدعيته كما يقول ذلك بعض المتعالمين وبعض المتمشخين. أي نعم. وثالثا رب العالمين يقول في كتابه الكريم: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدينين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. وربنا جل وعلا يقول أيضا في كتابه الكريم: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. وربنا جل وعلا في كتابه الكريم يقول: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. وأم المؤمنين رضي الله عنها تقول: رحم الله نساء الأنصار، حينما سمعنا آية الحجاب شققن خمورهن وغطينا وجوههن فصاروا كالغرابيب السود. وبناء على ما ذكرت لك من نصوص كريمة، فإنني أدين لله جل وعلا أن النقاب فريضة شرعية وضرورة بشرية. فمن منبر قناة الرحمة أدعو نساء الأمة أن يتحجبن وأن ينتقبن. نعم، فإن الرجل فينا إذا أراد أن يتعرف على جمال امرأة أو قبحها نظر إلى وجهها، فهو موطن الجمال ومحل الحكم عليها. فكيف لامرأة آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر خير وشره تظهر وجهها؟ إننا نعيش في زمان الفتنة. لذا فإن كثيرا من أهل العلم رحمهم الله قالوا قديما وحديثا بفرضية النقاب خاصة في زمان الفتن. ولذا فإني من خلال منبر قناة الرحمة أدعو عموم المؤمنات إلى النقاب، حتى ولو كنا بلغن سن اليأس أي انقطعت عنهن الدورة الشهرية، فبلغن 50 أو 55، فالأزكى والأطيب والأستر لهن أن تضع البيشة على وجهها أو النقاب. فإذا كان هذا الحال مع المرأة التي كبر سنها وهجم الشيب على شعرها، فكيف بالفتاة النضرة صاحبة الصحة والفتوة والحيوية والجمال؟ ثم إن كل من ستظهر وجهها ستزعم أنها ليست بجميلة، ولكل ساقطة لاقطة، فقد يكون في عيني مثلا امرأة ليست جميلة، لكن في عين غيري أنها جميلة، لأن الأذواق لو كانت على وتيرة واحدة لبارت السلع. ولذلك هناك رجل يحب امرأة تحب المرأة تكون بيضاء، وآخر يحب المرأة السمراء، وآخر القمحية، وهذا يحب امرأة تكون طويلة، وآخر يحب امرأة قصيرة، وهذا يحب امرأة تكون بدينة، وهذا يحب امرأة تكون نحيفة، إلى غير ذلك. فالأذواق والرغبات تختلف من رجل إلى آخر، فكل امرأة تسفر عن وجهها تزعم أنها ليست بجميلة، لا لا، ربما تكون جميلة في عين شريحة كبيرة من الشباب أو الرجال. فالذي ننصح به أيتها الأخوات وأيتها البنات الفضليات ممن رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسولا بالنقاب، أسأل الله الستير أن يستر عرضي وأعراض المسلمين أجمعين. ويا أيتها البنية، أبوك يقول لك لا داعي للنقاب، قبلي رأسه وقبلي يده وقبلي قدمه، وقولي له يا أبتا أرجوك أن تتفضل علي بترك النقاب على وجهي، فإنه حيائي وإنه ستري وإنه عفتي، وإني أحب أن أقتدي بخديجة بنت خويلد وسودة بنت زمعة وعائشة بنت أبي بكر وحفصة بنت عمر وزينب بنت جحش وزينب بنت خزيمة وصفية بنت حيي بن أخطب وميمونة بنت الحارث الهلالية وأم وجويرية بنت الحارث وأم سلامة وبن سيبة وخولة وأسماء وسمية وغيرهن من الصحابيات التي دخلن في قول الله جل وعلا رضي الله عنه ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه، حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف، وقال عليه الصلاة والسلام لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ومع هذا فأنا أنصحك أن تتلطفي مع والدك وأن تكلميه بأسلوب رقيق رقراق فيه الرفق وفيه الأدب وفيه الحكمة وفيه قولة من قال أن العين لا تعلو على الحاجب، فأبوك الحاجب وأنت العين، فكيف تكوني بارة به، محسنة إليه، متأدبة بين يديه، غير معلمة له ولا شيخة عليه؟ هذا ما أنصح به. وببركة دعائك في الثلث الأخير من الليل وأنت ساجدة بين يدي مولاك سيقلب الله جل وعلا قلب أبيك إلى أن يوافقك أن تبقين على النقاب. وقولي لأمك يا أماه لا تخشين غياب العروس عني، فإن هذا رزق قد قدره الله جل وعلا وكتبه في اللوح المحفوظ قبل أن تخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، وسيأتيني رزقي ونصيبي، فإن الرزق لا يتقوقع في الطعام والشراب ولا في الملبس والمركوب والمسكون، بل كذلك الزوج يكون رزقا للصغيرة وللكبيرة ولغير ذلك. فاطمئني رزقي سيأتيني، ثم إن النقاب من جملة التقوى والطاعة، والله جل وعلا قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، وهو من جملة التقوى. فلا ينبغي لمؤمن ولا مؤمنة أن ينحرف عن طريق التقوى، فإن الله جل وعلا رتب على التقوى أمور، مما رتب على التقوى أنه قال جل وعلا في كتابه ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال جل وعلا في نفس الصورة: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. نعم، فبهذا الأسلوب الذي فيه الحكمة والذي فيه الموعظة الحسنة والذي فيه الرفق والذي بين طياته الأدب والحكمة وإعطاء الأب مكانته وقوامته وإعطاء الأم احترامها وتبجيلها وسمو مكانتها وإحسانها وبرها، هم سيوافقونك على ما من المنان به عليك من استقامة على الأوامر والنواهي الربانية والنبوية. وهذه الكلمات التي وفقني الله إليها الآن ليست لهذه البنية فقط التي في 17 من عمرها وزميلتها، إنما هي لكل نساء الأمة. فهذا نداء مني من خلال منبر قناة الرحمة. ثم إن البنية سددها الله وحفظها، تقول إن أباها وفقه الله يقول إنها صغيرة، فتاة في 17 بلغت سن التكليف، نزلت عليها الدورة الشهرية صغيرة. عجيب هذا الكلام. أما تذكر يا سيدي أن أمي وأمك أم عبد الله العالم الحافظ المحدثة حبيبة النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها عقد عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي في 16 من عمرها، وبنى بها وهي في 9 من عمرها، فكيف بهذه البنية التي في 17 من عمرها؟ فهل تكون صغيرة؟ الجواب عندك. فنسأل الله أيها الوالد أيها الأخ الحبيب لي والوالد لهذه البنت أن تكون مفتاح خير مغلاق شر، وأن تكون عونا لابنتك وسائر أولادك على أن تكون ابنتك أمة لله، وأن يكون أولادك عبيدا لله عز وجل، انطلاقا من قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. شكر الله لكم حسن استماعكم وبارك الله فيكم. وقد تكلمت في هذا اللقاء عن عقيدة التوحيد ورؤية الله عز وجل في الفروقات بين معتقد أهل السنة والجماعة والشيعة الرافضة. وإذا قدر الله البقاء واللقاء عقيب مغرب الاثنين القادم أتمم بقية كلامي في الحلقة الثالثة من حلقات الفروقات في المعتقد بين أهل السنة والجماعة والشيعة الرافضة من برنامجكم درر المسائل. بوركتم وجزيتم خيرا وأكلتم طيرا وتزوجتم بكرا، وصل اللهم وسلم وبارك على البشير النذير محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درر المس